ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته للمؤمنين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب. طهر قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب. وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه رسول الهدى. بستانك اليوم أعظم، وذكراك عصفور من القلب ينقر. تدوب شخوص الناس في كل لحظة، وأنت لنا التاريخ، أنت المجدد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بفضل الله سبحانه وتعالى، والذي يشرفنا ضيفا فيه فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بك شادلها، بارك الله فيك وفي مشاهدنا الكرام.
أكرمكم الله. أيها الأحبة الكرام، أيها المشاهدين والمشاهدات، لا يزال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحديث عن القضايا الفقهية المعاصرة التي تتعلق بالأحوال الشخصية. وكان حديثنا في الحلقات الماضية عما يتعلق بعقد من أهم عقود الأحوال الشخصية، ألا وهو عقد النكاح. وقد سبق الحديث، أيها المشاهدون، في الحلقة الماضية في الحديث عما يتعلق بأركان عقد الزواج وبالشروط التي ينبغي أن تتوفر في هذا العقد الذي هو من أهم العقود التي تتعلق بالمسلمين. ونحن في هذه الحلقة إن يسر الله سبحانه وتعالى نتحدث عن بعض الشروط التي تضاف، شيخنا بارك الله فيكم، إلى العقد. يضيف بعض الناس شروط إلى عقد الزواج الذي هو وثيقة من أهم وثائق التي يعقدها المسلم، يضيفون لها شروط. بعض هذه الشروط تتعلق بفرض بعض الحقوق للمرأة أو للرجل، أو تذهب ببعض الحقوق، يعني تنص على عدم وجود بعض هذه الحقوق. أود شيخنا أن نطرح بداية مفهوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أحق الشروط بالوفاء هي تلك الشروط التي تستحل بها الفروج. يعني، أو إن كان السؤال بصورة أخرى، هل يجوز أن يضاف على عقد النكاح شرط لم يأتي به نص شرعي إيجابا أو سلبا؟
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا الشروط في عقود النكاح جائزة بين المسلمين، شريطة ألا يكون شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالأصل أن المسلمين عند شروطهم، ولكن كما تفضلت أن الشروط التي تكون في العقود عموما ينبغي أن يراعى أنها تكون شروط مباحة، ينبغي أن تكون شروط جائزة، لأن في إشكالية بيقع فيها بعض الناس، يظن أن كل ما تراضى عليه الناس يصح أن يكون شرط. ما دام أنا وأنت تراضينا خلاص مش إشكالية. فلا، في شروط مثلا بمقتضى العقد زي عقد الزواج ما يصحش أن الإنسان يضعها في العقد لأنها تتنافى مع مقصود العقد.
يعني نستطيع أن نقول شيخنا بارك الله فيكم أن كل شرط يقع بين متعاقدين شريطة أن يكون شرط صحيح، شريطة أن يكون هذا الشرط في أصله مباحا، وأن يتم التراضي عليه حال العقد،
وألا يتنافى مع مقصود العقد.
نعم، ألا يتنافى مع مقصود العقد الذي يتم الاتفاق عليه. نعم، بارك الله فيكم. فعلى ذلك، لو أن رجلا وامرأة اتفق على شرط زائد على عقد النكاح، كمثلا أن يتفق الرجل والمرأة على إسقاط النفقة من على الرجل، فهل مثل هذا الشرط يعمل به؟
نعم، بارك الله فيك. هذا الشرط إسقاط النفقة من على الرجل، هذا إسقاط لحق واجب بمقتضى عقد النكاح. فهذا الشرط والنفقة هذه متجددة، يعني شيء متجدد، المفروض أن التنازل يكون عن شيء لم يأتي في الذمة بعد. فالأيام الماضية التي مضت في الزواج والزوج لم ينفق، إن تنازلت عنها المرأة جاز، لكن الأيام المستقبلية فهنا ده بنسميه شرط بيتنافى مع عقد الايه، مع مقتضى العقد. هذا شرط يتنافى مع مقتضى العقد اللي هو إذا إنه يشترط إسقاط النفقة. فهنا إذا تم الاتفاق على إسقاط النفقة عقد الزواج بيكون عقد صحيح، لكن هذا الشرط غير ملزم. يعني لو حصل إشكالية ورفع الأمر إلى القضاء فهذا الشرط يلزم الزوج بالنفقة بعد ذلك. ودي مسألة لعل بعض الناس يلتبس عليه مسألة، طب إزاي وإحنا عندنا المسلمون عند شروطهم، وإن أحق ما وفيتم به ما استحللتم به الفروج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول نعم، من الشروط الحلال المباحة التي لا، وكذلك التي لا تتنافى مع مقصود العقد. فمثلا والدليل على هذه المسألة قصة بريرة، عشان مسألة
مولاة عائشة رضي الله
رضي الله عنها. نعم. يعني لما يعني باختصار شديد عشان نبين أصل المسألة، بريرة هذه مولاة، وكانت أمنا عائشة تريد أن تشتريها وتعتقها.
نعم.
أصحابها إذا بهم قالوا نبيعها بشرط أن يكون ولاؤها لنا،
يعني ولاؤها إذا ماتت هم يرثونها،
هم يرثونها.
نعم.
هكذا، فهذا لا يصح. يعني لهم عايزين يعتقوها وفي نفس الوقت عاوزين يبيعوها وياخدوا فلوسها ولاؤهم يبقى ليه. فلما قالت أمنا عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اشتريها، وصعد المنبر صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط.
نعم.
فدل ذلك، ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق.
نعم.
يعني الولاء يكون لعائشة لأنها هي التي إيه أعتقت. فمدلول القصة دي بنجيبها هنا لدلوقتي علشان نبين إن النبي صلى الله عليه وسلم هم باعوا وبشرط العتق يكون ليهم.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن العقد صحيح ولغى الشرط، لأنه شرط فاسد. فلما يكون العقد في شرط بيتنافى مع مقصود العقد، وأن كان في ظاهره مباح لكن بيتنافى مع مقتضى العقد دوت، ففي هذه الحالة ما الشرط بنعتبره لاغي، لكن بنعتبر أن العقد إيه صحيح، لأن ده شرط غير مفسد للعقد.
نعم.
بارك الله فيك.
إذن شيخنا بارك الله فيكم، نستطيع أن نقول أن الشروط التي تضاف إلى العقود،
نعم،
هي ليست على صفة واحدة.
نعم.
فهناك شروط تضاف إلى العقد وهي من أصل العقد.
نعم.
فهذه شروط يجب الوفاء بها.
نعم.
كل شرط كان من أصل العقد أيها الإخوة الكرام، كل شرط كان من أصل العقد، يعني رجل تزوج امرأة، من مقتضيات هذا العقد الذي صار بينه وبين المرأة أنه يجوز لها أن يأتي هذه المرأة، ويجب نعم. عليه أن ينفق عليها.
نعم.
وأن يتحمل مسؤوليتها ونحو ذلك مما يتعلق بالزواج.
نعم.
فانتفاء شرط من هذه الشروط أو أن يشترط في العقد الاستغناء عن شرط من مقصود عقد الزواج،
نعم،
هذا شرط باطل.
نعم.
طيب هناك شروط شيخنا تكون لمصلحة المرأة أو نعم. تعتقد المرأة أنه في مصلحتها،
نعم،
كأن تشترط المرأة ألا يتزوج عليها.
نعم.
رجل يروح يتزوج امرأة فيقول لا، فتقول له أتزوجك ووافق على الزواج بشرط ألا تتزوج علي زوجة أخرى.
نعم.
هذا الشرط في أصله يعني نعم. هذا الرجل يجوز له أن يتزوج مرة وثانية وثالثة ورابعة.
نعم.
ولكن المرأة أرادت أن تحتاط لنفسها فاشترطت عليه هذا الشرط قبل الزواج، فهل مثل هذه الشروط تلزم الزوج؟
نعم بارك الله فيك. الشروط التي هي في مصلحة المرأة ولا تتنافى مع عقد الزواج، مثل الشرط الذي ذكرته اللي هو شرط هي ألا يتزوج عليها، وشرط مثلا ألا يخرجها من بلدها، ألا يسافر بها أو ما شابه، فهذه الشروط طبعا لا تتنافى مع مقصود العقد، وفي هذه الحال يجب على الزوج أن يوفي بها، لأن أحق ما أوفيتم به ما استحللتم به الفروج، وهذا أمر شرط اشترطته المرأة هكذا. لكن بالنسبة للسؤال مخصوص بالنسبة لهذه الجزئية، لأن حصل فيها خلاف بين أهل العلم أن جزئية إذا اشترطت المرأة لزوجها ألا يتزوج عليها، فأشكل هذا لأنها تطلب طلب الشرع أباحه، بل فيه استحباب. ففي هذه الحالة هل يصح للمرأة أن تطلب هذا الطلب؟ فبعض الناس أشكل على أنك هي تطلب طلب يتعارض مع الشرع فيبقى لاغي زي الشرط الفاسد. هنا لا، دي مسألة أخرى، مسألة أخرى من حيث إيه، هي هنا لا تعارض الشرع. لا، مسألة أن المرأة تطلب هذا لها معترضة على مسألة التعدد، هذا حرام شرعا.
نعم.
ولا يصح أن يكون هذا المقصد. لكن إذا كان هي من طبيعتها ترى أن من نفسها أنها لن تطيق أن تعطي حقه إذا عدد، وهي تعلم هذا من نفسها، فعايزة تكون واضحة قبل عقد الإيه، قبل عقد الزواج، فارتأت ذلك أو طلبت المرأة من الزوج مثل هذا الطلب. ابتداء بننظر للمرأة لماذا تطلبين هذا الطلب عند العقد، عشان برضو تبقى المسألة واضحة. الطلب عند العقد، هذا الطلب لماذا تطلبينه؟ هل تطلبينه في اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى أو ما شابه؟ هنا ندخل في حرمة شرعية وحرام، ولا يجوز أن تفعل هذا. لكن تعلمي من نفسك أن هذا، أنك مثلا شديدة الغيرة وأنك لن تستطيع أن توفي الحق إذا حدث ذلك، فأنت تطلبين هذا من البداية. فإذا أرادت المرأة هذا فهو الرجل بالخيار ما بين أن يتمم الزواج أو أن إذا كان يريد أن يعدد ألا يتمم هذا ويتزوج من أخرى. لكن هل لها أن تشترط هذا إذا علمت من نفسها؟ نعم. والدليل على هذا على أن المرأة إذا علمت من نفسها شيئا واخترت لنفسها وضع أنها لا تجبر عليه وأنه يجوز لها، ما ذكرنا يعني لعل في اللقاء الماضي منها قصة المرأة التي كان يريد والدها أن يزوجها وكانت تأبى، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تطيع أباك؟ فقالت: يا رسول الله لا أتزوج حتى تعلمني ما هو حق الزوج. أعرف. فقال: حق الزوج أن لو كان به مدة فلحستها ما وفيت حقه، أي بين أنه أعظم الناس حقا على المرأة. ومما يدل على أن الزوج هو أعظم الناس حقا على زوجته أن المرأة إذا اعتدت من وفاة على أي شيء، زوج، ابن، أي حد، 3 أيام، إلا زوج 4 أشهر
و10،
فله حق مخصوص في الجملة يعني. والنصوص كثيرة في هذا الباب. الشاهد، فقالت: لا أتزوج، يعني هي علمت من نفسها أو تعلم أنها مدللة لا تستطيع أن تقوم بالحق أو ما شابه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكحهن إلا بإذنهن.
نعم.
فشاهد اعتبر، هي اعتبر أن يعني بصيرتها بنفسها. فلماذا؟ لأن لو هي أجبرت على وضع معين ينتج عنه أنها تعامل الزوج معاملة سيئة وتكفر العشير، هتضر بآخرتها، لأن الرسول قال في شأن الزوج: هو جنتك ونارك. فتضر بأمر الآخرة، وأمر الآخرة مهم جدا. فلا يصح أن يكون الأمر كذلك. فعلى ذلك المرأة إذا اشترطت هذا ليس اعتراضا على الشر ولكن بشيء في نفسها، فمن هذا الباب الراجح أن هذا الشرط شرط لا يتنافى مع مقصود العقد، وأن في هذه الحالة هذا الشرط يوفي إذا قبله الزوج عند بداية العقد فيجب أن يوفي به.
نعم.
طيب هنا فرع يا شعب، بارك الله فيك، لو فرض أنه ما احتاج إلى الزواج بعد ذلك، بعد ما فرض أن هذا الشرط
يرجع الأمر إليها حين
ويرجع في هذه الحالة،
يرجع الأمر إليها، إذا أرادت أن تبقى على زواجه تبقى.
أيوة.
وإن أرادت الفسخ فلا حق الفسخ مع اعتبار كامل الحقوق.
أحسنت. يبقى يكون لا من حقها إيه الآن؟ حق الفسخ. يبقى الفرق بين التي اشترطت والتي لم تشترط، التي لم تشترط لو هو جاي يتزوج ثانية ففي هذه الحالة ليس لها أن تطلب، إلا أن تختلع، مش ما يجبرش على التطليق.
نعم.
لكن اللي اشترطت لا يقال له من حقها هي أن تفسخ، لأن هي اشترطت عليك ذلك، فتطلق وتعطيها حقوقها كاملة لأنها اشترطت قبل العقد فتأخذ الحقوق.
يعني زيادة في الإيضاح شيخنا، نود أن نطرح على إخواننا بارك الله فيهم بعض الأمور التي تشترط.
نعم.
وتكون ملزمة في العقد لأنها شروط مباحة.
نعم.
كامرأة اشترط وليها على زوجها السكن في مسكن معين.
نعم.
أو في بلدة معينة وألا يخرج منها.
نعم.
كهذا الشرط الذي ذكرناه ألا يعدد عليها.
نعم.
شرط آخر كاشتراط نفقة معينة.
نعم.
مثل هذه الشروط إذا تم الرضا بين الزوج والزوجة أو بين الزوج وولي المرأة وتم النص على هذا الشرط قبل العقد.
نعم.
قبل العقد فهذا الشرط.
نعم.
الأصل أن يوفى به.
نعم.
شيخنا ينبغي أن يفرق أيضا بين ما إذا كان هذا الشرط قبل العقد أو بعد العقد.
نعم.
فهو قبل العقد شرط يلزم الزوج بالوفاء به.
نعم.
ولكن بعد العقد لا يعتبر شرط نكاح.
لا يعتبر شرط.
لا يعتبر
شرط. الشروط تكون عند بداية العقد.
طيب هناك شيخنا شروط تأتي على العقد فتبطله أصلا.
نعم.
تلك الشروط التي تنافي مقصود العقد.
نعم.
إذ أنه مما يعلم ولا خلاف عليه أن الزواج من أهم مقاصده.
نعم.
إقامة البيوت.
نعم.
واستقرارها. نعم. ودوام العشرة بين الزوج والزوجة.
نعم.
إقامة البيت المسلم.
حسنت.
إنجاب الأولاد ونحو ذلك من المقاصد الشرعية التي شرع لأجلها النكاح وشرع لأجلها الزواج.
نعم.
هناك شيخنا بعض الشروط التي تلحق بالعقد في بعض البلدان أو في بعض بين بعض الناس وهي تبطل هذا العقد. من أول هذه الشروط أو أشهرها عند الفقهاء قديما ما يسمى بنكاح الشغار.
نعم.
وهو صورته الأولى يعني إذا أردنا نوضح للمشاهدين أن يطلب الرجل من ولي امرأة أن يزوجه ابنته وأخته أو نحو ذلك بشرط أن يزوج الآخر ابنته أو أخته له هو.
نعم.
بدون مهر ونحو ذلك. ما الصورة شيخنا التي ترى الآن منتشرة في المجتمع قد تكون قريبة من هذه الصورة؟
نعم بسم الله بارك الله فيك. طبعا الأصل أن المهر من حق المرأة. ومشكلة نكاح الشغار هذا بيجعل المرأة نفسها مهر. يعني يخلي المرأة نفسها مهر يقول له زوجني زي ما تقول مثلا زوجني أختك على أن أزوجك ابنتي. الديني دي قصاد دي ومع الخلو من المهر او مع مهر مسمى بس جعل العقدين مرتبطين ببعض. يعني علشان اجوزك لازم تجوزني. فكأن النظام بدل. فهذا اولا فيه نوع اهانة للمرأة وهذا لا يصح. ان يجعلها كأنها هي ذاتها مهر او هي ذاتها سلعة وهذا لا يجوز ولا يصح. والبضع لا يصح ان يكون مهرا. ثم في تعدي على حق أصيل لها لأن المهر ده حقها هي. فكأنه بيأخذه لمصلحته الشخصية كولي وهو يتجوز مقابل هذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام لأنه كان منتشر قبل ذلك. ونهى صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر نهى عن الشغار. فهذا نهي بطلان. يعني إيه بطلان؟ يعني لو حدث وواحد قال له تجوزني بنتك على إن جوزك بنتي مثلا او جوز اختك على انك تجوزني على ان جوزك بنتي او ما شابه وسواء بدون مهر او بشيء مهر بسيط يعني مقابل بس المرتبط الزواج دي بزواج دي هنا في فساد في العقد في الاساس وهذا العقد باطل من اصله. وعلى هذا الباب اذا ارادوا اصلاح المساله يتزوج هذه زواج منفردا وهذا يتزوج زواج منفردا علشان برضو ما يبقاش في اشكاليه في فرق بينه يجعله شرط وشرط ان المساله جت قدرا.
نعم.
يعني في واحد مثلا راح يتجوز مثلا اخت واحد بقدرا هو بعدها حد يجوز اخته فبدام العقدين منفصلين ما فيش اشكاليه لكن احنا مشكلتنا
ان تجعل المراه هي المهر.
بارك الله فيك.
يعني انا اتزوج رجل يتزوج من هذه على ان يزوجه الاخر ولي الاخر من هذه. فتجعل المرأة في حد ذاتها هي المهر.
مهر أو جزء من المهر.
طيب شيخنا بعض الفقهاء يقولون أنه إذا تم ذلك وجب لكل منهما مهر المثل وصح. نعم. العقد. هذا الحكم صحيح؟
هو طبعا إذا تم ويقصد في تم إذا إيه إذا حدث البناء والدخول. فطبعا الرجل إذا دخل بالمرأة بنكاح فاسد بالمرأة بتستحق المهر بما استحل من فرجه.
نعم.
فبتأخذ المهر بما استحل من فرجها ده في حال ايه اذا كان هيتم الفصال. لو هيتم التصحيح فهنا التصحيح بيجي لكل امرأة مهر المثل في هذا الباب لانها كانت مفروضة اذا ما حدث ويصحح العقد بقى ان هو يبقى كل عقد صورة عقد منفصلة عن الصورة الاخرى فيعطي لكل امرأة مهرا يعني كمهر مسيلته.
بارك الله فيك.
أحسن الله.
من أشهر شيخنا الشروط التي تضاف إلى الزواج وهي من الشروط الفاسدة ومنتشر جدا للأسف في المجتمعات المعاصرة ما يسمى بزواج المحلل.
نعم.
أو المحلل.
نعم.
وصورته امرأة طلقت ثلاثا.
نعم.
فهي ممنوعة من الرجوع إلى زوجها إلا أن تنكح زوجا آخر، يعني يشترط أن تتزوج بزوج آخر حتى يجوز لها أن تعود إلى زوجها الأول.
نعم.
فيأتي هنا هذا المحلل يتزوج هذه المرأة زواج كامل، ولكن يتضمنه شرط.
نعم.
أنه متى وطئها فأحلت للأول طلقها مرة ثانية.
نعم.
فهذا زواج فيه شرط التطليق بعد الحل للأول.
نعم.
وهذا شرط يعتبر من الشروط الفاسدة.
نعم.
بل هو من أفسد الشروط التي تتعلق بعقد الزواج. وهذا زواج محرم.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم بارك الله فيك. طبعا زواج المحلل هذا نوع من التحايل على شرع الله عز وجل، والتحايل في الجملة صفة من صفات يهود وهو محرم.
طيب شيخنا، يعني قضية التحايل في الحكم والمعاملة بخلاف المقصود قضية من أصول هذه الشريعة المباركة.
نعم.
وهذه مسألة تحتاج إلى توضيح كثير، إذن لنا أن يكون بعد هذا الفاصل
إن شاء الله.
أيها الأحبة الكرام، إلى أن نلتقي بعد هذا الفاصل القصير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. أيها الأحبة الكرام، قبل هذا الفاصل كان الحديث عن زواج المحلل أو المحلل كما يسميه البعض، وصورته كما سبق بيانها أن المرأة إذا طلقت من زوجها طلاقا بائنا، أي بانت منه بعد أن طلقت ثلاث طلقات، فهي لا تحل لزوجها حتى تتزوج زوجا آخر. فانتشر اليوم في المجتمع ما يسمى بهذا الزواج، فتأتي المرأة تتزوج برجل على أن يكون بينهما شرط، هذا الشرط إما أن يكون منصوص عليه يعني متلفظ به متفق عليه، فيتفق الرجل والمرأة على أنه إذا دخل بها فأحلها للأول طلقها. وقد يكون هذا الشرط باطنيا اتفق على الزواج من أجل أن تحل للأول.
نعم.
سواء دخل بها أو لم يدخل.
نعم.
طيب شيخنا، هذه صورة منتشرة وهي صورة. نعم. باطلة ومحرمة.
نعم.
بل لعلها يعني من الأمور التي انتشرت في المجتمع انتشار عجيب سبحان الله العظيم، وهي. نعم. من الفساد بمكان.
نعم.
يعني توجيهات تتعلق بزواج المحلل للزوج وللزوجة أيضا.
نعم بارك الله فيك. طبعا زواج المحلل من خطورته ان هو فعل محرم، وكذلك تحايل على دين الله سبحانه وتعالى. والتحايل له عقوبات وخيمة، لانه صفة من صفات كثيرة في كتاب الله عز وجل من القصص التي حدثت مع بني إسرائيل. فلذلك المعصية في زي المحرم حرام من ناحية، وإذا كان ينضم إليه التحايل على دين الله عز وجل فاشتد إثمه وقبيح. أن الإنسان يتحايل على الله سبحانه وتعالى فيقع في مثل هذا الأمر الخطير. يحضرني في هذا كلام طيب لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول إن شريعة الإسلام أنزه وأطهر من أن يؤتى بتيس مستعار.
نعم.
لا يرغب في مناكحته ولا في مصاهرته أصلا، يعني واحد ما حدش عايز يتجوزه، ولو جاي يتقدم من نفسه ما حدش هيقبله ولا يناسبه ولا غير هذا، لا يرغب في مناكحته أصلا ليحل ما حرم الله هكذا. نعم. فهذه المرأة الله سبحانه وتعالى بيّن أن المرأة إذا طلقت ثلاث طلقات فأنها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
نعم.
المقصود بحتى تنكح زوجا غيره أن تتزوج زواجا صحيحا، يعني هذا انقطعت بزوجها الأول انقطع الزواج، وهذا قدر الله أن هي تقدم لها رجل وحب أن تزوجها تزوج صحيح، ومع العشرة والزواج الصحيح تم وبنية الديمومة، فلا يصح أن الزواج يكون في نية التطليق، هذا حرام شرعا ولا يصح، باطل في العقد، يبقى العقد هنا باطل. طيب هنا الآن لما يكون تزوج واتفاق على التطليق، هل الزواج الثاني، وبعض الناس عنده فهم عجيب ان هو يقول لك ايه خلاص احنا نتفق على التطليق بس المهم ان هو يدخل به، لكن الحرام اللي ما يدخلش بها، لا ده لازم الاثنين، لازم
يعني لابد ان يقع هذا الزواج الثاني وقوعا صحيحا شرعيا كاملا.
احسن،
يعني لو انه اتفقوا على مدة لهذا الزواج او أيوة. اتفقوا على التطليق مع دخوله بالمرأة،
نعم،
فهذا ايضا زواج باطل. يعني نستطيع ان نقول شيخنا،
نعم،
حتى نيسر المسألة وتكون واضحة وبسيطة،
نعم،
حتى يكون هذا الزواج زواجا شرعيا كاملا لابد أن تتوفر فيه شروط.
نعم.
الشرط الأول أن يكون الزواج زواجا شرعيا كاملا.
صحيح.
الشرط الثاني أن يكون بنية الديمومة.
نعم.
ألا يعني لا يتفق الرجل ولا المرأة على أن يزوج لمدة معينة أو لهدف معين أو لغرض معين،
لا لفظا ولا عرفا،
لا يعني
المعروف عرفا كالمشروط شرط.
نعم. ثم بعد ذلك أن يتم الدخول، يعني يدخل بها
ويتم الدخول. نعم صحيح، يبقى لازم يتوفر مع الديمومة الدخول الاثنين مع بعض، لكن يتمسك بواحد ويترك الثاني هذا لا يصح. طب إذا فقد هذا وكان متفق على التطليق، الزواج الثاني ده حرام ودخوله بها حرام لأن الزواج غير صحيح، ولا تحل للزوج الأول برضه. يعني حتى لو حصل أن أتى بمحلل واتفق على أنه يدخل ويطلق ورجعت للأول، هي تفرق عن الأول لأن هي ما تزوجتش زواج إيه صحيح، لا يحل لها أصلا أن ترجع للأول إلا إذا كان الزواج التحليل ده زواج إيه صحيح 100%، فتتزوج بهذا. أعجب من هذا ثم أعجب من هذا، ولولا أنه وقع لما ذكرته أن بعض الناس
يعقد فقط كمان،
لا غير يعقد فقط، يعني لو يقول لك خلاص لو تم جماعها حتى ولو بالزنا مش مهم ترجع بقى خلاص، خدت بالك أنت إزاي؟ فهذا كلام هل الحرام يحل أي شيء؟ أبدا. فالزواج التحليل هذا محرم المحلل، ويعني والعلماء اتفقوا على او قالوا يسموا محلل ليس مستعار، ورد في حديث بس اسناده ضعيف، لكن هو عندنا لعن الله المحلل والمحلل لا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وامرأة رفاعة لما بت طلاقها وتزوجت من عبد الرحمن بن الزبير وأرادت أن تعود إلى زوجها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلتها ويذوق عسيلتك، فدل على أن الزواج لازم يكون صحيح، وبعد الزواج الصحيح اللي هو العقد لازم يكون فيه بناء. إذا تم هذا وقدر لها التطليق، قدر يعني مش فيش اتفاق، ففي هذه الحالة يحل أن ترجع لزوجها الأول، أما بغير هذا فهذا لا يجوز أبدا.
ولعل شيخ من القواعد التي يعني تضبط هذه المسألة سبحان الله وتكلم فيها العلماء، وهي مسألة أن من تعجل شيئا قبل أوانه عقب الله سبحانه وتعالى بحرمانه، وما بالمعاملة بخلاف المقصود. يعني هذه المرأة أو هذا الرجل الذي تعجل أن يعود إلى امرأته التي فارقها بالتطليق فلافا، فأحضر لها تيسا مستعارا، أو تلك المرأة التي أدخلت نفسها في الحرام من أجل أن تعود إلى زوجها الأول، تأتي هنا هذه القاعدة وقاعدة معاملة بخلاف المقصود، تعجلت يعاقبك الله عز وجل بالحرمان. هذا زواج غير صحيح لأنه لم تتوفر فيه شروط النكاح الشرعي المعروف. لذلك إذا طلقت المرأة من زوج طلاقا ثلاثا فينبغي أن تقطع النظر إليه، حتى يحل لها بعد ذلك، فلا تجعل هذا الزواج الثاني بابا إلى العودة إلى الزواج الأول، لأن هذا خيانة، ثم هو ديافة، ثم هو فعل للحرام كما سبق وبينت فضيلتكم.
نعم بارك الله فيك. وكذلك من المهم أن الإنسان يكون عنده أصل في السير في طريق إلى الله عز وجل، أن الإنسان يحل الحلال ويحرم الحرام. لو أنا في شيء أنا شايف أنه هو في مصلحتي لكن هو في الشريعة حرام، ففي هذه الحالة لا أتحايل، إنما أفعل ما حكم الله من حيث هو ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ده أصل في التعامل. لكن مش كل شيء أنا شايف إنه هو إن هو في مصلحتي والشريعة فيها حرم محرم الشيء دوت أحاول أتحايل لأصل إليه. فهنا يقع الإنسان في الحرمة ثم بعد ذلك في اسم التحايل على دين الله عز وجل، ويكون بذلك قد يعني اتصف بصفة قبيحة يعني، ويكون لها عليه وزرها يعني في الدنيا والآخرة والعياذ بالله.
شيخنا أيضا من أشهر العقود التي اشتهرت اليوم في عقود النكاح وما يسمى بعقد المتعة.
نعم.
أو نكاح المتعة، وبفضل الله سبحانه وتعالى أنه ليس من نكاح أهل السنة أبدا.
نعم.
وإنما هو من نكاح الشيعة الروافض.
نعم.
عليهم يعني من الله ما يستحقون.
نعم.
شيخنا نكاح المتعة رجل يتفق مع امرأة أن يتزوجها لمدة محددة.
نعم.
مذكورة أو غير مذكورة، يتزوجها أسبوعا أو ليلة أو شهرا أو سنة أو نحو ذلك.
نعم.
هذا الزواج الذي يعني وجد فيه شرط عدم التأبيد.
نعم.
زواج مؤقت.
نعم.
إما بغرض الاستمتاع أو بغرض عدم الديمومة.
نعم.
هذا شرط لعدم ديمومة الزواج، شرط مفسد لعقد النكاح.
نعم.
أليس كذلك؟
طبعا بارك الله فيك. طبعا من مقاصد النكاح الأصلية طبعا لابد أن نركز على هذا، أن النكاح من أساسه في عدة مقاصد، قضاء الوطر من ناحية، وإقامة أسرة من ناحية أخرى، ورب أسرة مسؤول أمام الله عز وجل عن الأخذ بأيدي أفراد الأسرة إلى جنة الله. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا فمقاصد الزواج لها مقاصد عظيمة جدا، بناء مجتمع وصلاح أسرة وصلاح المجتمع بعد ذلك، فهكذا. فيكون إن إحنا نأتي في الزواج ونختزله في مسألة المتعة فقط وقضاء الوطر فقط، هنا يأتي خلل في المقاصد الأساسية لعقد الزواج. ثم بالنص الصريح من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع، لأن هذا كان مباح ثم نسخ بعد ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الله عز وجل قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. يعني نص صريح في أنه منسوخ، حرم ذلك إلى يوم القيامة. من قال لبيان بطلانه، قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتمهن شيئا. يعني كأن هذا العقد ده أصبح باطل ولازم ينفسخ، فدل على أنه ده شيء مبطل العقد، تأقيت العقد. نص صريح، والحديث عند مسلم نص صريح بأن هذا مبطل العقد اللي هو اشتراط التأقيت فيه. وبعدين لما واحدة تتزوج واحدة بنية أسبوع شهر اتنين زي ما بيحصل مع الشيعة، هذا زنا مقنن.
شيخنا يعني هل هناك فارق بين أن ينص على المدة أو أن تترك المدة متسعة ولكن لا توجد نية للديمومة أيضا؟ يعني رجل سافر إلى بلد.
نعم.
فنزل بها ومعلوم أنه سيبقى في هذه البلد مدة معينة، يتزوج فترة وجودي في هذه البلد، واتفق مع المرأة على هذا الشرط: أنا زوجك ما دمت في هذه البلد، فإذا أردت السفر طلقتك.
نعم.
أو بسفري تكوني مطلقة.
نعم.
أو تعليق الطلاق على السفر.
نعم.
ونحو ذلك من ما يؤدي إلى أن هذا الزواج لا يراد به التأبيد.
نعم. أحسنت بارك الله
فيك. هذا الشرط،
طيب هذا الشرط طبعا داخل في نفس مسألة التأقيت، ولكن هو مختلف عن نص المتعة في أنه محدد بالضبط، المتعة بيحدد الفترة.
نعم.
لكن هذا بين عدم النية، عدم النية في هذا، والصورة اللي يعني فترة وجودي في البلد صورة برضو شبيهة بها فترة الحمل، يعني في بعض الناس بتتزوج لتنجب.
نعم.
فإذا حدث الحمل خلاص انتهت، يكون يتم التطليق، يعني لا أريد الديمومة. فهنا النص على عدم الديمومة سواء كان بالتحديد أو بغير التحديد هذا لا يجوز. هذا هكذا، لكن الأصل في هذا الباب طالما أنه منصوص عليه، يعني أنه نص على عدم الديمومة، في فرق بين أنه أضمر وبين أنه هو إيه نص على عدم الديمومة.
يعني النص على الشرط مفسد للعقد باتفاق الفقهاء.
نعم.
وعدم النص عليه وإبطان مدة الديمومة سواء كان هذا الإبطان من ناحية الرجل أو من ناحية المرأة، هذا شرط باطل في العقد.
نعم.
فقد يقع الزواج صحيح ولكن يحتاج إلى تصحيح هذا الشرط.
نعم الابطان هنا يعني عايزين ناخد جزئية ايه الاول اللي هو الاول الاتفاق على الديمومة دلوقتي على عدم الديمومة ده لا يجوز ان زوج المتعة ده نوع من الزنا لا يصح فهذا الباب. طب اذا اضمر الرجل هذه المسألة
يعني لم يظهرها يعني
بنيته انه يطلق تزوج وفي نية التطلق زواج بنية التطليق لكنه لم يظهر هنا حدث خلاف بين العلماء بعضهم قال لا زي المتعة بالظبط وعلماء قال لا النية قد تتغير هو آثم على هذه النية تعالى نتفق هو آثم على هذه النية نية هنا نية غدر ويعني ويرفع له كل غدر لواء يوم القيامة ده نوع من الغدر ولا يصح ونوع من لأن هو لو أبطل لو بين قد لا يوافق على هذا الايه على هذا الامر فيكون غدر بمثل هذا لكن هل هذا يبطل عقد الزواج مثل المتعه الرجح انه لا يبطل
نعم
نقول له انت اسف في نيتك وغيرها ورجل ايه الديمومه لكن الزواج صحيح
بارك الله فيكم
احسن
الله طب شيخنا هناك ايضا يعني من انواع الزواج ما يقع بين رجل وامراه وتشترط في بعض الاشتراطات يعني نحتاج ان نشير اليها نصا هناك ما يسمى الان بزواج المسيار
نعم.
وهذا زواج منتشر في بعض الدول الإسلامية وهناك بعض الفتاوى التي صدرت عن بعض العلماء تتعلق بزواج المسيار صورة هذا الزواج أن الرجل يأتي إلى المرأة رجل لا يملك أن ينفق على امرأة لا يستطيع أن يجعل لها بيتا يعني لا يستطيع أن يوفر لها سكنا فيتم الاتفاق بين الزوج والزوجة أو بين الزوج وولي المرأة في بعض الأحيان على إقامة الزواج بشرط ألا يجب عليه نفقة ولا سكن ولا شيء من ذلك وإنما هو مجرد لقاء بين الرجل والمرأة في بيتها أو في بيته أو في بيت أحد ما أو حتى في مكان مؤجر وكل ما بينهما هو هذا العقد الذي يسمى بزواج المسيار وقعت فتاوى كثيرة جدا في إباحة زواج المسيار وهناك فتاوى بمنع زواج المسيار يعني باعتبار أحد الأنكحة المنتشرة ما هو يعني القول الذي تميلون إليه في هذه المسألة وما الشروط التي تتعلق بصحتي أو بعدمها
طيب بارك الله فيك طبعا بالنسبة لزواج المسيار لو جينا ننظر نجد أنه بيقع في المجتمعات بصور مختلفة ففي المجتمعات العربية أحيانا له صور وفي المجتمعات الغربية له صورة ثانية في هذا الباب ففي المجتمعات العربية أشهر صورة زي ما تفضلت اللي هي مسألة اللي هو يعني يتفق مع ولي المرأة الزواج أركانه صحيحة في ولي وفي مهر وفي شهود وفي إشهار وفي كل شيء لكن بتتنازل المرأة إما أن تتنازل عن جميع عن حق المبيت والنفقة وإما أن تتنازل عن المبيت بس
بشرط أن يكون موجود. قد توفر في الزواج الأركان التي سبق الحديث عنه
أيوة.
الولي والشاهدان نعم. والإشهار والمهر والإجاب والقبول
والإجاب والقبول
نعم.
ماشي الحال
لكن يعني هو زواج كامل تام
نعم.
إلا أنه فيه شرط أن لا يجب عليه النفقة ولا السكنة ونحو ذلك
نعم فإما يتنازل عن النفقة والسكنة الاثنين مع بعض وإما بتتنازل عن النفقة عن المبيت بس وتبقى هي في بيت أهلها ويذهب إليه من هذا وأحيانا طبعا الإشكالية هذه نتيجة يعني المشاكل اللي تحدث في بعض الدول في مسألة تكاليف الزواج والمغالاة فيها أحيانا وأحيانا بتكون بسبب ظلم الولي للمرأة إن هو مش عاوز يجوزها إلا مسيار موجود هذا تكون المرأة لها راتب وراتبها عالي هو عايزها تبقى موجودة في بيت وليها يحتاجها في بيته عشان لها راتب عالي او ما شابه فلو هتخرج من البيت ما يرضاش او يفرض نفقات عليه لكن لو مسيار وهتفضل موجوده هكذا فده خبرا فنبين اولا ان الظلم الولي للمراه هذا حرام هذا شيء واحده الشيء الثاني ان زواج المسيار ده فيه عده مشاكل لا يصلح ان يكون اصلا في الزواج لان بيتنافى مع المقاصد الاساسيه للزواج
اقامه البيوت وتنشئتها ونحو ذلك
فده امر مهم جدا
والسكنه التي هي من اعظم مقاصد الزواج
وكذلك ولايه الرجل على زوجته اذا ما يكون مسقط النفقه ومسقط كل شيء فين الاشكاليه انه قد ينضم اليه عرفا علشان برضه بمساله ما ينفعش تبقى مباحه كده مطلقا عرفا ما يجعله كزواج المتعه ان هو ايه بحيث ان الامور سهله وفي اي وقت ممكن نفض المساله
ليس لها حقوق وليس لها حقوق
ما فيش حقوق موجوده مترتبه ولا في شيء ولا نفقه ولا غير ذلك فعندئذ إذا انضم إليه، عشان دي بقى المسألة واضحة، إذا انضم إليه ما يفيد كونه شبيه بالمتعة فهو حرام لا ينبغي هذا الباب. طيب إذا لم ينضم إليه وكان في صدق لكن الإشكالية حدثت في مثل هذا، نقول ليست هذه الصورة المثلى للزواج لكن العقد صحيح. استمع بقى دي مسألة مهمة، ومن حق المرأة أن تطالب بنفقات، لأن دي شرط فاسد. يعني شرط إسقاط النفقة شرط فاسد، يعني حتى بعد ما اتفقت على إسقاط النفقة لو طالبت بنفقتها يلزم بالإنفاق، ولو طالبت بالقسم لها يلزم بأن يقسم بينها وبين زوجاته، أو طالبت بالمبيت يلزم بأن يعطيها حقها.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا حق أصيل للمرأة بالتمكين، ما دام أن الرجل تزوج المرأة ومكنته منها فيجب عليه أن ينفق عليها وأن يسكنها، ولو كان هذا قليلا أو كثيرا مما أنت فيه بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن تبارك الله فيك. إذن هنا في مسألة أولى، إن هي ليست الصورة المثلى، لو انضم إليه إنه مسألة إن هي شيء مؤقت وممكن يعني إحنا عايزين نعمله مسيار، بمعنى أوضح عايزين نعمله مسيار علشان خاطر نقدر نفض في أي وقت، ده مسألة سهلة شبيه بالمتعة أصبح حرام. إذا كان في الرغبة في الديمومة وفي الإقامة لكن الظروف هي اللي أتاحت لده، سيما إذا كان في مسافر بره أو ما شابه ومش قادر غير بكده، فالعقد صورته صحيحة لكن الشرط فاسد. ومن حق المرأة أن تتنازل إيه؟ أن تطالب بهذه الشروط مرة أخرى، على ألا يكون، أقرر ألا يكون هذا أصل في مسألة الزواج، لأن الأصل على خلاف ذلك. ولذلك الأصل النهائي البعد عن مسألة المسيار هذه، لأن ليست هي مسألة الشورى المسلمة للزواج. بيحصل بقى في أوروبا مشهور يعني المسيار ده بنفسه، بس بقى بفقد شرط من الشروط. انت عارف في اوروبا في اشكاليه في مساله اتخاذ الاخدان، اللي واحده لها صديق والصديق يبقى من حق المعاشره من حق كل شيء وما شابه، فهاني شرعناها يقول لك نعمل زواج فريند. زواج فريند ده يعني اصدقاء شبيه بالمسيار، تتنازل هي المراه في ولايه وفي ولايه او في عملها وكذا، احنا نتجوز كده بينه وبينك، ويبقى الجواز كده بين المرأة والولا والمرأة وال
فاقد لكل شروط الزواج.
لا لا، هو ممكن يتفق على كل شيء بس من غير ولي، خلينا نكون يعني بدين مثلا مسألة الولي، بس هي هناك المرأة هي تعمل اللي هي عايزاه، يقول فتعمل اللي هي عايزاه فتزوج نفسها وهي بينه وبينه، وفاقد بينها وبين المرأة مع ذلك بتتفق معها لذلك. طيب وايه، ويلتقوا في يوم في الأسبوع على حسب ما يتفقهم كل واحد في مكانه، ده سبيل شبيه بالاتخاذ صديق بالظبط، هو زيه زي زواج السر اللي احنا اتكلمنا عنه في اللقاء الماضي، لانه فقد لشرط من شروط الولايه. وانا هنا اكرر، حتى لو كانت المراه كتابيه، طالما انها لسه كتابيه يلزم موافقه وليها في هذا الباب، فموافقه الولي مطلوبه في هذا الباب، ما لي علاقه ان هما متنازلين عن هذه المساله هذا، لكن في دينك وفي شرعك ان تتزوج المراه بالايه
لابد
موافقه الولي في هذا الباب، فمثل هذا لا يصح. طب إذا كان بموافقة الولي فهو كزواج المسيار الأولى البعد عنه وهكذا، لأنه بيخشى من مسألة المسيار اتخاذ الأخدان واختلاط، وتبقى المسألة خصوصا لو المرأة يعني لو في مشاكل أو ما فيش مصداقية أو ما فيش ديانة، إن هي يحصل اختلاط أنساب ويبقى يحصل يعني أكثر من زواج أو أكثر من كذا، إن ما فيش زوجية قائمة في هذا الباب. فالشاهد من الآن ان الصورة ديت اللي هي بتاعت زواج فريند المشهورة في اوروبا هذه، اذا كانت من غير ولي ده حرام شرعا، اذا كان بالولي نفس حكم المسيار، المسيار الاصل لا يصح ان يكون اصلا، ينبغي البعد عنه الا بضوابط ضيقة جدا وفي حدود ان ما يكونش داخل في مسألة الاتفاق على الفض او عشان ما يكونش شبيه بالمتعة. ولذلك القول بمنع قول وجيه الا في حال اضطرار.
نعم بارك الله فيك. لعل شيخنا يعني حينما نتأمل هذه الصور الكثيرة جدا لعقود النكاح، لسيما ما لم نتحدث عنه أيضا يعني كالزواج المدني ونحوه،
نعم،
نجد أنه ما أوقع الناس في مثل هذه العقود إلا العنت الشديد جدا.
نعم.
عنت في اتخاذ المهور وفي اتخاذ السكنة وفي اتخاذ وفي النفقات.
نعم.
هذا العنت الشديد أوصل الناس إلى يعني البحث عن حلول موازية قد تخرج الرجل من هذه المتطلبات والالتزامات التي يلزم به المجتمع.
نعم.
الذي يعيش فيه. ومن هنا شيخنا في خاتمة هذه الحلقة أود أن أوجه رسالة إلى أولياء الأمور.
نعم.
سبحان الله العظيم، إن الله عز وجل لما تحدث عن الزواج قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الغرض من إقامة البيوت ليس يعني تحميل الشباب كاهل على عاتقهم مؤنة النفقة وكذا وكذا بهذه الصور التي نراها في المجتمعات المعاصرة، إنما الغرض من الزواج حفظ الفروج والعفة وإقامة البيوت واستمرار النسل المسلم ونحو ذلك من الأغراض الشرعية التي نظر إليها الإسلام، ومن أجلها شرع النكاح وجعله يعني مقصدا شرعيا كريما. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى ذلك وأن يوفق ولاة أمور المسلمين على كل خير، إنه على كل شيء قدير. في دقيقة واحدة شيخنا بارك الله فيكم أو أقل، وجه هذه الرسالة معي. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. يعني لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، لما زوج فاطمة هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، جاءه علي بعد العقد قال يا رسول الله أريد أن أبني، عاوز يدخل، فقال له ألا تعطيها شيئا مهر؟ فقال ليس عندي شيء يا رسول الله. فقال فأين درعك الحكمية؟ فكان درع مكسور وكان يحارب به، وأعطاها لفاطمة يعني غاية في المبالغة في تيسير مسألة الإيه؟ الزواج وعدم المغالاة، لأن هذه المغالاة بتوقع الشباب في العنت وفي إشكالية. فالإشكالية في هذا الباب يعني خطر كبير أن احنا نضيق على الشباب فتنتشر الفواحش، فعلينا أن نراعي هذا الأمر وأن نيسر لتأتي البركة، ومن يص والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
والله قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أقلهن مهورا أكثرهن بركة.
نعم.
أو كما
صحيح.
قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، نسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا إلى بيان بعض ما يتعلق بالشروط المتعلقة بعقد النكاح، وبيان أهم الأحكام التي تدور حول عقد النكاح. وإلى أن نلتقي أيها الأحبة الكرام في الحلقة القادمة من الأسبوع القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوطنية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.